إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا بالإيمان وألف بين قلوبنا على هذه الرابطة القوية على رابطة الإيمان فجعلنا إخوة متحابين قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة بهذا التعبير وبهذه المقدمة وبهذه الأداة التي تفيد القصر والحصر لأن هذا ليس لغيرهم بل لهم وحدهم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى فاجتمعت قلوبهم بعد ذلك على هذا الإيمان ومن مقتضيات هذا الاجتماع هذه الرابطة التي يجب أن تكون بينهم أن يكونوا إخوة في الله يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويسعى بعضهم في خير البعض الآخر المؤمن هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وفي هذا إقرار وإثبات لهذه الرابطة التي قررها ربنا جل وعلا في كتابه، لأن هذا الأسلوب الذي جاء في هذه الآية الكريمة فيه الدلالة القوية على تقرير الأخوة بينهم، لأن إنما هذه الأداة التي افتتحت بها هذه الآية الكريمة تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته. قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره: هذا الأمر أو هذا الخبر الذي لا يجهله المسلم، يعلم علم اليقين أن المؤمن أخو المؤمن، وهذا التقرير إنما تضمنته نصوص الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى لو ما أدركناهم ولا عاشوا معنا إلا أنهم إخواننا، لأجل هذه الرابطة التي جمعت بيننا، هذه الرابطة التي لا يفرق التي لا تفرقها لا الزمان ولا المكان. في أي بقعة من بقاع الأرض يكون المؤمن، وإن لا تعرفه وإن لم تره فإنه أخ لك في الله تبارك وتعالى. هذا معنى أن الله تبارك وتعالى جمع بيننا بهذه الرابطة. هذه الآية من سورة الحشر، والآية الأولى من سورة الحجرات، وسورة الحشر سابقة في النزول عن سورة الحجرات، لنعلم أن هذا قد تقرر قبل نزول هذه الآية، قبل نزول قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن أجل الأعمال وأعظمها التي بدأها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد مهجره، بعد هذه الحادثة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ، والتي كانت أصلا في تاريخ المسلمين لم يجدوا حادثة أولى بها وأعظم منها، يبدأون بها تأريخهم في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه، فجعلوا أساس التأريخ لهذه الأمة هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. من أول أعماله بعد هجرته، بعد بنائه لمسجده، هذا المسجد العظيم الذي من تعظيم الله جل وعلا له أنه أذن في بنائه وأمر بإعماره وحث على حسن الاهتمام به ورعايته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه المساجد لا لشيء إلا لذكر الله وتعظيمه جل في علاه وتسبيحه وعبادته، لا لشيء آخر، لا ليعظم مخلوق كائنا من كان، ولو كان نبيا من الأنبياء، ولو كان أصلح الصالحين على الإطلاق لا يجوز أن يعظم في بيت الله تبارك وتعالى إلا التعظيم الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في حق الخلص من عباده، في حق الأنبياء، وفي حق أصحاب الأنبياء، وبخاصة في حق أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وحق العلماء والأئمة. هذا التعظيم الذي يليق بمنزلتهم وقدرهم، هذا التعظيم الذي لا يجوز للمؤمنين أن يتعدوا فيه حدود الله تبارك وتعالى. ومن هذا التعدي تقديس الأشخاص ورفعهم منزلة أعظم من المنزلة التي بوأهم إياها ربهم تبارك وتعالى، ومنه إقبارهم في بيوت الله ودفنهم في مساجد المسلمين، سواء في مكان الصلاة أو في توابع المسجد، وإن كان رصيف المسجد، لأنه اعترض علينا بعض المعترضين أن ذلك المقبور إنما دفن على رصيف المسجد. ما الذي يميزه عن سائر المؤمنين؟ ما الذي خصه بحكم استثنائي ليس لباقي المسلمين؟ المسلمون جميعا يدفنون في مقابر المسلمين، ما عندنا من المسلمين مسلمون ذوي منزلة رفيعة وآخرين ذوي منزلة وضيعة. هذا يأباه ديننا، بل تأباه الأعراف والقوانين جميعها، حتى ما يعرف في هذا الزمان بحقوق الإنسان، هؤلاء ينكرون مثل هذا التميز الذي يكون بين الناس، ونحن ننكره من منطلق شرعي، لأن الله تبارك وتعالى حكم على المؤمنين جميعا أنهم إخوة فيما بينهم، ولا فضل على عربي أو أعجمي إلا بالتقوى، وهذا عند الله تبارك وتعالى وليس عند خلقه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا ربنا جل في علاه. أول الأعمال هو بناء مسجده الذي يجتمع فيه أصحابه الذين آخى بينهم، فكانت المؤاخاة هي ثاني أعماله بعد هجرته. المؤاخاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، يكون هذا أخ لهذا، وهذه مؤاخاة خاصة لم تكن إلا لأصحاب رسول الله في زمن محدد نسخ حكمه بعد ذلك، لأن من مقتضيات هذه المؤاخاة أن من آخى النبي بينه وبين أخيه كان يرثه كما يرثه أخوه من النسب، ثم رفع هذا الحكم، فبقيت المؤاخاة الإيمانية الشرعية التي حكم الله جل وعلا بها وأوجبها على المؤمنين جميعا، وأوجب عليهم أن يتعبدوا ربهم جل وعلا بها وبمقتضياتها. من مقتضياتها أن يكون المؤمن مع إخوانه كأنه جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المؤاخاة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا والتي أسس أركانها ورفع بنيانها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المؤاخاة العظيمة التي كانت بين أصحابه، كانت بين المهاجرين والأنصار، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال في حق أفضلهم وأحبهم إلى قلبه وأرفعهم درجة عند ربه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام ما منعه أن يتخذ صاحبه خليلا إلا لأن الله جل وعلا قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهما الصلاة والسلام. ولكن أخوة الإسلام إثبات أخوته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين نحن إخوة الإيمان من هذه الأحكام العظيمة ومن هذه الأخوة الجليلة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالأخوة بين المؤمنين ثابتة في الإسلام بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة. هذه الأخوة إن حدث فيها حدث أو وقع فيها شرخ وجب على أهل الإيمان جميعا أن يصلحوا ما أفسدوه، أن يصلحوا بينهم وما بينهم وبين إخوانهم، أن يصلحوا بين المتخاصمين المتنازعين، لأن الخصام والنزاع والفرقة والاختلاف ليست هي الأصل في علاقتهم، ليست هي الأمر المحبوب عند ربهم تبارك وتعالى. هذا خلل فيهم، هذا الخلل لا بد أن يتداركوه، ولا بد أن يصححوه، ولا بد أن يصلحوه امتثالا لأمر ربهم جل وعلا، حيث قال بعد ذلك: فأصلحوا بين أخويكم. هذا الإصلاح الذي هو خير كله، لقول الله تبارك وتعالى: والصلح خير، والذي هو من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصدقة والصلاة، أي أفضل من نوافل هذه العبادات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة لا التي تحلق الرأس بل تحلق الدين، نعوذ بالله جل وعلا. لأن الخلاف والشقاق والنزاع والفرقة التي تكون بين المؤمنين تكون سببا لضعفهم وتهالكهم وذهاب ريحهم، مصداقا لقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على المؤمنين جميعا أن يحافظوا على هذه الرابطة الإيمانية التي عقدوها مع إخوانهم بنص كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لمسلم أن يسيء لإخوانه بأي نوع من أنواع الإساءة قد تؤدي إلى الخلاف والنزاع والفرقة. لا يظلمه لا في ماله ولا بلسانه ولا في عرضه، لأن هذا يؤدي إلى شرخ في هذه الرابطة، إلى النزاع والفرقة والاختلاف. وإن وقع هذا وجب على المؤمنين جميعا أن يصلحوه وأن يصححوه بما أمر الله جل وعلا بإصلاح ذات البين، التي من فقهها أن الساعين فيها وهم خير الناس عند الله تبارك وتعالى الذين يسعون في هذا الخير، لقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم فيما يتسار به الناس، أي ما يقولونه سرا فيما بينهم، لأن في غالب أحوالهم أنهم لا يتناجون إلا بما هو معصية لله عز وجل أو فيه فساد وإفساد، كما كان بعض السلف يقولون: إذا رأيت اثنين يتناجون من دون سائر المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وأصحاب الضلالات لا يؤسسونها إلا في المغارات والخلوات في السر والإسرار، أما أهل الحق من أصحاب الدعوات فإنهم يجهرون بها ويظهرونها ويظهرون بها ويعلنونها عملا بعمل نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أمره به ربه جل وعلا بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. يأمره الله تبارك وتعالى بالصدع به، وكذلك أهل الخير في هذه الأمة. قال أهل العلم من الفقه في إصلاح ذات البين أن يسعى المصلحون بالسر فيه وإصراره حتى لا يتأثر من قد يتأثر من المتخاصمين، عملا بقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم. ولهذا وقال الله جل وعلا بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أول الفقه في هذا العمل أن الساعي فيه ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يجعل عمله هذا لله وحده لا شريك له، إرضاء لله لأن هذا من محابه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا الخير، وأن يجعلنا من المصلحين الذين يسعون في أنواع الصلاح والإصلاح كلها، وأن يجمع بين قلوب إخواننا على طاعته وعلى توحيده، هذا الاجتماع الذي لا ينبغي أن يكون إلا على الحق، ولا يكون على حساب الحق، بحجة أننا مسلمون جميعا نجتمع، ولو كان بعضنا مشرقا والبعض الآخر مغربا، لا نجتمع إلا على الحق، ولا نجتمع إلا مع أهله، لا نداهن ولا نميع دعوتنا ولا نحابي في ديننا أحدا. فمن اجتمع معنا على هذا الحق فهو أخونا، وهو على سبيلنا وعلى طريقنا، وجب علينا أن نناصره وأن نعينه وأن نواليه في الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بيننا على الحق المبين، وأن يوفقنا لإرضاء رب العالمين واتباع هدي نبيه الكريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا بالإيمان، وألف بين قلوبنا على هذه الرابطة القوية، على رابطة الإيمان، فجعلنا إخوة متحابين. قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة بهذا التعبير وبهذه المقدمة وبهذه الأداة التي تفيد القصر والحصر، لأن هذا ليس لغيرهم بل لهم وحدهم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، فاجتمعت قلوبهم بعد ذلك على هذا الإيمان. ومن مقتضيات هذا الاجتماع هذه الرابطة التي يجب أن تكون بينهم، أن يكونوا إخوة في الله، يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويسعى بعضهم في خير البعض الآخر. المؤمن هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفي هذا إقرار وإثبات لهذه الرابطة التي قررها ربنا جل وعلا في كتابه، لأن هذا الأسلوب الذي جاء في هذه الآية الكريمة فيه الدلالة القوية على تقرير الأخوة بينهم، لأن إنما هذه الأداة التي افتتحت بها هذه الآية الكريمة تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته. قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره: هذا الأمر أو هذا الخبر الذي لا يجهله المسلم، يعلم علم اليقين أن المؤمن أخو المؤمن. وهذا التقرير إنما تضمنته نصوص الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، حتى لو ما أدركناهم ولا عاشوا معنا إلا أنهم إخواننا لأجل هذه الرابطة التي جمعت بيننا، هذه الرابطة التي لا يفرق التي لا تفرقها لا الزمان ولا المكان. في أي بقعة من بقاع الأرض يكون المؤمن، وإن كنت لا تعرفه وإن لم تره فإنه أخ لك في الله تبارك وتعالى. هذا معنى أن الله تبارك وتعالى جمع بيننا بهذه الرابطة. هذه الآية من سورة الحشر، والآية الأولى من سورة الحجرات، وسورة الحشر سابقة في النزول
عن صورة الحجرات لنعلم أن هذا قد تقرر قبل نزول هذه الآية، قبل نزول قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ومن أجل الأعمال وأعظمها التي بدأها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد مهجره، بعد هذه الحادثة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ، والتي كانت أصلا في تاريخ المسلمين لم يجدوا حادثة أولى بها وأعظم منها يبدأون بها تاريخهم في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه، فجعلوا أساس التأريخ لهذه الأمة هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. من أول أعماله بعد هجرته، بعد بنائه لمسجده، هذا المسجد العظيم الذي من تعظيم الله جل وعلا له أنه أذن في بنائه وأمر بإعماره وحث على حسن الاهتمام به ورعايته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه المساجد لا لشيء إلا لذكر الله وتعظيمه جل في علاه وتسبيحه وعبادته، لا لشيء آخر، لا ليعظم مخلوق كائنا من كان، ولو كان نبيا من الأنبياء، ولو كان أصلح الصالحين على الإطلاق، لا يجوز أن يعظم في بيت الله تبارك وتعالى إلا التعظيم الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في حق الخلص من عباده، في حق الأنبياء، وفي حق أصحاب الأنبياء، وبخاصة في حق أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وحق العلماء والأئمة. هذا التعظيم الذي يليق بمنزلتهم وقدرهم، هذا التعظيم الذي لا يجوز للمؤمنين أن يتعدوا فيه حدود الله تبارك وتعالى. ومن هذا التعدي تقديس الأشخاص ورفعهم منزلة أعظم من المنزلة التي بوأهم إياها ربهم تبارك وتعالى، ومنه إقبارهم في بيوت الله ودفنهم في مساجد المسلمين، سواء في مكان الصلاة أو في توابع المسجد وإن كان رصيف المسجد، لأنه اعترض علينا بعض المعترضين أن ذلك المقبور إنما دفن على رصيف المسجد، ما الذي يميزه عن سائر المؤمنين؟ ما الذي خصه بحكم استثنائي ليس لباقي المسلمين؟ المسلمون جميعا يدفنون في مقابر المسلمين، ما عندنا من المسلمين مسلمون ذوي منزلة رفيعة وآخرين ذوي منزلة وضيعة، هذا يأباه ديننا، بل تأباه الأعراف والقوانين جميعها، حتى ما يعرف في هذا الزمان بحقوق الإنسان، هؤلاء ينكرون مثل هذا التميز الذي يكون بين الناس ونحن ننكره من منطلق شرعي لأن الله تبارك وتعالى حكم على المؤمنين جميعا أنهم إخوة فيما بينهم، ولا فضل على عربي أو أعجمي إلا بالتقوى، وهذا عند الله تبارك وتعالى وليس عند خلقه، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا ربنا جل في علاه. أول الأعمال هو بناء مسجده الذي يجتمع فيه أصحابه الذين آخى بينهم، فكانت المؤاخاة هي ثاني أعماله بعد هجرته، المؤاخاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، يكون هذا أخ لهذا، وهذه مؤاخاة خاصة لم تكن إلا لأصحاب رسول الله في زمن محدد نسخ حكمه بعد ذلك، لأن من مقتضيات هذه المؤاخاة أن من آخى النبي بينه وبين أخيه كان يرثه كما يرثه أخوه من النسب، ثم رفع هذا الحكم، فبقيت المؤاخاة الإيمانية الشرعية التي حكم الله جل وعلا بها وأوجبها على المؤمنين جميعا، وأوجب عليهم أن يتعبدوا ربهم جل وعلا بها وبمقتضياتها. من مقتضياتها أن يكون المؤمن مع إخوانه كأنه جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المؤاخاة التي أمرنا بها ربنا جل وعلا، والتي أسس أركانها ورفع بنيانها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه المؤاخاة العظيمة التي كانت بين أصحابه، كانت بين المهاجرين والأنصار، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال في حق أفضلهم وأحبهم إلى قلبه وأرفعهم درجة عند ربه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام ما منعه أن يتخذ صاحبه خليلا إلا لأن الله جل وعلا قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهما الصلاة والسلام. ولكن أخوة الإسلام إثبات أخوته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين نحن إخوة الإيمان؟ من هذه الأحكام العظيمة ومن هذه الأخوة الجليلة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأخوة بين المؤمنين ثابتة في الإسلام بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة. هذه الأخوة إن حدث فيها حدث أو وقع فيها شرخ وجب على أهل الإيمان جميعا أن يصلحوا ما أفسدوه، أن يصلحوا بينهم وما بينهم وبين إخوانهم، أن يصلحوا بين المتخاصمين المتنازعين، لأن الخصام والنزاع والفرقة والاختلاف ليست هي الأصل في علاقتهم، ليست هي الأمر المحبوب عند ربهم تبارك وتعالى. هذا خلل فيهم، هذا الخلل لا بد أن يتداركوه، ولا بد أن يصححوه، ولا بد أن يصلحوه امتثالا لأمر ربهم جل وعلا، حيث قال بعد ذلك: فأصلحوا بين أخويكم. هذا الإصلاح الذي هو خير كله، لقول الله تبارك وتعالى: والصلح خير، والذي هو من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصدقة والصلاة، أي أفضل من نوافل هذه العبادات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة لا التي تحلق الرأس بل تحلق الدين، نعوذ بالله جل وعلا. لأن الخلاف والشقاق والنزاع والفرقة التي تكون بين المؤمنين تكون سببا لضعفهم وتهالكهم وذهاب ريحهم، مصداقا لقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على المؤمنين جميعا أن يحافظوا على هذه الرابطة الإيمانية التي عقدوها مع إخوانهم بنص كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لمسلم أن يسيء لإخوانه بأي نوع من أنواع الإساءة قد تؤدي إلى الخلاف والنزاع والفرقة. لا يظلمه لا في ماله ولا بلسانه ولا في عرضه، لأن هذا يؤدي إلى شرخ في هذه الرابطة، إلى النزاع والفرقة والاختلاف. وإن وقع هذا وجب على المؤمنين جميعا أن يصلحوه وأن يصححوه بما أمر الله جل وعلا بإصلاح ذات البين، التي من فقهها أن الساعين فيها وهم خير الناس عند الله تبارك وتعالى، الذين يسعون في هذا الخير، لقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، فيما يتسار به الناس، أي ما يقولونه سرا فيما بينهم، لأن في غالب أحوالهم أنهم لا يتناجون إلا بما هو معصية لله عز وجل أو فيه فساد وإفساد، كما قال كما كان بعض السلف يقولون: إذا رأيت اثنين يتناجون من دون سائر المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وأصحاب الضلالات لا يؤسسونها إلا في المغارات والخلوات في السر والإسرار، أما أهل الحق من أصحاب الدعوات فإنهم يجهرون بها ويظهرونها ويظهرون بها ويعلنونها عملا بعمل نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي أمره به ربه جل وعلا بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. يأمره الله تبارك وتعالى بالصدع به، وكذلك أهل الخير في هذه الأمة. قال أهل العلم من الفقه في إصلاح ذات البين أن يسعى المصلحون بالسر فيه وإصراره حتى لا يتأثر من قد يتأثر من المتخاصمين، عملا بقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم. ولهذا وقال الله جل وعلا بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أول الفقه في هذا العمل أن الساعي فيه ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يجعل عمله هذا لله وحده لا شريك له، إرضاء لله، لأن هذا من محابه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا الخير، وأن يجعلنا من المصلحين الذين يسعون في أنواع الصلاح والإصلاح كلها، وأن يجمع بين قلوب إخواننا على طاعته وعلى توحيده هذا الاجتماع الذي لا ينبغي أن يكون إلا على الحق، ولا يكون على حساب الحق بحجة أننا مسلمون جميعا نجتمع ولو كان بعضنا مشرقا والبعض الآخر مغربا. لا نجتمع إلا على الحق، ولا نجتمع إلا مع أهله، لا نداهن ولا نميع دعوتنا ولا نحابي في ديننا أحدا. فمن اجتمع معنا على هذا الحق فهو أخونا، وهو على سبيلنا وعلى طريقنا، وجب علينا أن نناصره وأن نعينه وأن نواليه في الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع بيننا على الحق المبين، وأن يوفقنا لإرضاء رب العالمين واتباع هدي نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.